زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي أن من شروط بدء المسافر بالقصر مفارقة بنيان البلد الذي يسكن فيه، وأن العبرة بالعامر، معنى عامر بنيان البلد يعني المأهول والمسكون من مباني البلدة، وأن ما لا يسكن منها ولو في بعض العام لا تشترط مفارقته كالبساتين والمزارع المتصلة بالبلد. وكذلك قلنا إن المعارض والمستودعات ومحطات الوقود والملاعب والقواعد العسكرية وغيرها من المنشآت على حدود البلد وأطراف البلد لا تعتبر من عامر البنيان إلا إذا كان فيها أناس يسكنونها، وكذلك الاستراحات والمزارع والبساتين فإنها لا تعتبر من عامر البنيان إلا إذا كان يوجد بها ناس يسكنونها. وقلنا إن المدينتين والقريتين المتصلتين حكمهما حكم البلد الواحد، فلا يسوغ لمن فارق إحداهما أن يترخص حتى يجاوز الأخرى إذا كانت في طريق سفره. أثار بعض الإخوان مسألة المسافة التي تقطع مسافة السفر لو خرج من طرف بلد إلى بلد أخرى تكون المسافة 60 مثلا، ولو خرج من الطرف الآخر إلى نفس البلد تكون المسافة 80. يعني بعضهم يقول الآن الخبر والدمام اتصلتا صارت بلدا واحدا، أنا لو خرجت من طرف البلد الواحدة هذه من الدمام إلى الجبيل يمكن المسافة أقل مسافة السفر التي ذكرناها، ولو خرجت من طرف الآخر طرف الخبر يعني من جهة الخبر إلى الجبيل تطلع أكثر من 80. فإذا قد يحدث معنا الآن إنه البلد الممتدة لو خرج من طرفها إلى بلد أخرى ما تجي مسافة سفر، لو خرج من الطرف الآخر إلى نفس البلد تجي مسافة سفر. معنى ذلك أن الذي يخرج من ذلك الطرف لا يقصر، والذي يخرج من هذا الطرف يقصر. طيب، المسألة القصر كانت مبنية على قطع مسافة السفر بنية السفر، إذا قطع مسافة السفر بنية السفر يقصر، ما قطع مسافة السفر بنية السفر لا يقصر. وقد يقطع مسافة السفر بدون نية السفر، واحد يطارد غريمه، عامل هرب من صاحب المحل خرج وراء مطاردة ما مسكه إلا بعد 90 كيلو، لا هو لما خرج ما كان ينوي سفرا، فإذا معقد الترخص على قطع مسافة السفر بنية السفر، والمسافة تبدأ من آخر البنيان المأهول العامر من البلدة. هذه مسألة واضحة لكن تنبني عليها قضايا كثيرة، وذكرنا أنه إذا انفصلت إحدى المدينتين عن الأخرى فجاوز مدينته جاز له الترخص وإن كانت الأخرى على مقربة، لأن الأخرى صارت في طريق السفر وليست من بلدته. وهذا نجده في بعض المدن اليوم، قد تجد مثلا لو أخذنا مثال على مثلا المملكة في القصيم يوجد على طريق السفر عدة بلدات قريبة من بعض ما اتصل البنيان، فهو يعتبر مسافرا إذا خرج من طرف بلده وإن كان يوجد بلدة أخرى على مقربة وبلدة بعدها على مقربة وبلدة بعدها على مقربة مدام ينوي أن يقطع مسافة سفر. لو كان المسافر سيسافر بحرا عرفنا أن السفر يبدأ من أول تحرك السفينة من الميناء إذا كان سيذهب عرضا داخل البحر، إذا كانت السفينة ستسير على الشاطئ بمحاذاة الأبنية لن يترخص حتى يجاوز أبنية البلد، بعد ذلك يبدأ الترخص. المسافر جوا عرفنا أنه إذا كان المطار خارج بنيان المدينة فإنه يترخص بمجرد خروجه من المدينة ولو لم يصل إلى المطار ويقول دعاء السفر بناء على ذلك. وأما إذا كان المطار داخل بنيان المدينة أو متصلا به فإنه يعد منه فلا يجوز له القصر فيه، ويبدأ في القصر بعد مفارقة الطائرة بنيان البلد. ثم ذكرنا القولين، إما بإقلاعها من المطار وارتفاعها فوق المباني، أو وهو الراجح الخروج عن المجال الجوي للبلد ومفارقة عامر البنيان بالمحاذاة والمسامتة، إذا فارق بالمحاذاة والمسامتة صار آخر مبنى تحته وعبر قطعه بدأ الترخص. وكذلك الحكم في السفر بالقطار إذا كانت محطة القطار خارج المدينة وليست متصلة بها فيجوز للمسافر القصر والجمع عند المحطة، وإن كانت المحطة داخل أبنية المدينة فلا يجوز القصر ولا الجمع. وعرفنا أن حجز الانتظار لا يبيح للمسافر القصر والجمع ولو كان المطار خارج البلد حتى يشرع بالسفر فعلا، لأنه قد لا يجد مكانا ويرجع، فالسفر غير مؤكد. وكذلك إذا رجع من السفر ودخل عليه الوقت وهو في السفر ولم يصلي الصلاة ودخل بلده فإنه يصليها أربعا، لأن العبرة بوقت الأداء. بعض الإخوان يعني بحثنا مسألتين، قضية المنطاد، ولو فرض أنه أقلع عموديا من بلده وقطع مسافة سفر فوق البلد، إذا صارت المسألة الآن مسألة يمكن قد لا تكون متصورة أو مستعملة الآن حتى في سفن الفضاء، مركبات فضائية، لأنها تقلع أولا صاروخيا ثم تعود كالطائرة، يعني المكوك ينزل بعد العودة كالطائرة. لكن في الإقلاع الآن لو أقلع بشكل منحني هو سيخرج من حدود البلد بالمسامة والمحاذاة، سيخرج، هذا يسمونه بروجكتايل. طيب الآن هو لو خرج بهذا الشكل، الصاروخ بهذا الشكل، عندنا قضية الطائرة وحليناها، لو خرج عموديا على البلد تماما أنه إذا قطع مسافة السفر يعتبر سفر، يعني على اعتبار أنه هذه مغادرة للبلد، يعني ما حد مع على بعد 80 كيلو يقول أنا تحتي. طيب وإذا صرت فوق تحتك الأرض كلها بما فيها بلدك، فيظهر والله أعلم أنه غادر البلد بنية السفر قاطعا مسافة سفر يعتبر مسافر، لأن هذا سيخرج من كم المجال الجوي للأرض كلها. يعني إذا صرت في الفضاء خلاص خرجت من الأرض، أنت لست الآن على كوكب الأرض ولا في خلاص يعني ولا في جو كوكب الأرض. طيب هذا غادر الأرض أصلا، مو غادر البنيان، خارج الأرض. المسألة الثانية، إذا كان المطار في البلد وأقلعت الطائرة وغادر بنيان البلد والمسامة والمحاذاة قطعه، ثم طريق الطائرة يقتضي العودة من فوق البلد وإكمال الطريق من الطرف الآخر للبلد، فهناك تفاوت في الإجابات. فبعضهم يقول إنه إذا غادر يترخص، وإذا رجع فوق بنيان البلد يمسك ثم يترخص إذا خرج من الطرف الآخر، وبعضهم يقول المجتاز ببلده مسافر، وسنعرف المسألة هذه بعد قليل. من مر ببلده مجتازا، يعني ما دخلها للإقامة ولا للبيت ولا دخل مجتازا، هل يعتبر مسافرا أو يعتبر مقيما؟ طيب ذكرنا أن رخص السفر هي المسعى على الخفين 3 أيام بلياليها، وقصر الصلاة، والجمع بين الصلاتين، وسقوط وجوب الجمعة، وجواز التنفل على الراحلة، وجواز الفطر في رمضان، وهذه تشمل كل مسافر سواء كان في سفر طاعة أو سفر مباح كتجارة أو زيارة أو نزهة. وهناك تفصيلات أخرى مرت معنا، ولا فرق في جواز القصر بين من هو دائم السفر وبين من يسافر نادرا أو أحيانا، وأن قول بعض الفقهاء أن المكاري، يعني الذي يؤجر الدواب مثلا أو المركبة، الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد معين لا يترخص برخص السفر، أنه قول ضعيف كما ذكر الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاوى، بل هو مسافر، صاحب سيارة الأجرة، قبطان الطيارة، مسافر وإن كان سفره مستمرا. استثنى شيخ الإسلام بن تيمية ربان السفينة الذي يسكن في السفينة، يعني بيته في السفينة، أهله في السفينة، متاعه في السفينة، فهو إذا نزل إلى البر يصير مسافر. هذا قال بأنه لا يقصر في تجواله، يعني إذا نزل من السفينة ناوي ينقطع مسافة سفر يكون مسافرا. أما مذهب الحنابلة فالملاح الذي معه أهله وليس له نية الإقامة ببلد ليس له الترخص، وهذا من مفردات المذهب. والمكاري كالملاح عندهم، وقيل هنالك فرق، فالمكاري يترخص والملاح لا يترخص، وعرفنا قول شيخ الإسلام في الملاح. وذكرنا أن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر عند جمهور الفقهاء، لأن مشروعية الترخص في السفر للإعانة، فقالوا كيف نعينه على المعصية وأن العاصي لا يعان والرخص لا تناط بالمعاصي. وقال بعضهم بالتفريق بين المعصية في السفر والسفر لأجل المعصية، وذهب بعضهم إلى الترخص للعاصي حتى في سفره كما ذهب إليه شيخ الإسلام، ولكن يعني جانب الردع والزجر للعصاة يقتضي العمل بقول الجمهور، فلما يعلم أنه لا يجوز له الترخص في سفره فربما يكون ذلك زاجرا له ورادعا أو معيدا له إلى طاعة الله، وقد يلغي السفر ويرجع منه أو يقطعه ونحو ذلك. من المسائل المهمة التي تتعلق بالمسافر مسألة الإقامة التي ينتهي بها حكم السفر، وهذه من القضايا الشائكة، فدعونا نبحث هذه المسألة. لا خلاف بين العلماء أن المسافر ما دام ضاربا في الأرض فإن له حكم السفر والرخصة إلى ما شاء الله. افرض يعني ذو القرنين مثلا، كله سفر، مشرق الأرض مغرب الأرض وبلغ بين السدين، كله سفر، جيش يمشي في طاعة الله، يلا افتح البلدان أقم شرع الله فيها البل بعده وانت ماشي. أو هذا اللي يقول يبغى يلف حول العالم في مدري 80 يوم مدري كم، ها في ناس عندهم هواية السفر المستمر رحالة، هؤلاء خلاص سيقصرون سيترخصون لأنهم دائما في سفر. وقد يوجد ناس طبيعة عمله فعلا أنه دائم السفر كل يوم في بلد، في ناس هكذا يقول لك هذا كل يوم في بلد، يعني بعض رجال الأعمال أو أصحاب المهمات مثلا في سفارات أو غيره، أحيانا فعلا ينطبق عليه كلمة أنك تجده كل يوم في بلد دائم الترحال، بعضهم هواية. على أي حال هذا يترخص. قال الترمذي رحمه الله أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون، سنواته مسافر. وبعض المجاهدين في سبيل الله هذا حاله، كانوا هكذا دائم الترحال. طيب متى يتغير هذا الحكم؟ مسافر مسافر مسافر، طيب متى يمتنع عن الترخص؟ بأمرين من المهم معرفتهما، لأن تحسم لك كثيرا من المسائل. الأول الرجوع إلى وطنه، الثاني نية الإقامة في المكان الذي ذهب إليه، هذان الأمران يقطعان الترخص وينهيان شيء اسمه سفر. واضحة؟ العودة إلى وطنه أو نية الإقامة في المكان الذي ذهب إليه. الأول تفصيلا أن يرجع إلى وطنه، فما هو الوطن؟ هل هو مكان الولادة كما هو شائع عند بعض الناس أو كثير من الناس يقول الموطن والوطن هو مكان الولادة، أو يقولون بلد الآباء والأجداد؟ الفقهاء لا يقولون بهذا، هذا التعريف انساه الآن خلاص، هذا المفهوم هذا للوطن مكان الولادة أو بلد الآباء والأجداد ليس هو المقصود عند الفقهاء، مقصود عند الفقهاء شيء آخر. فما هو تعريف الوطن عند الفقهاء؟ يقولون إذا رجع إلى وطنه، وإذا رجع إلى وطنه ما هو الوطن؟ يقولون الوطن يعني وطن الإنسان هو مكان الإقامة الدائمة أو مكان الاستقرار، فموطن الإنسان هو المكان الذي يستقر فيه بأهله سواء أكان موطن ولادته أم بلدا أخرى. فمن اتخذ بلدا مقرا وتوطن بها وفيها أهله وأولاده ولا يقصد ارتحال عنها بل يقصد أن يعيش بها، هذه وطن، هذه بالنسبة له موطن، هذا موطنه. فمن كانت إقامته وأهله وأولاده وبيته في بلد فهي موطنه. فإذا قالوا إذا رجع إلى وطنه انقطع السفر، إيش المقصود بوطنه؟ هذا. ولا يحتاج الوطن الأصلي الموطن هذا إلى نية إقامة، يعني لو قال أنا سأرجع إلى بلدي أو وطني أو موطني أقعد يومين وأمشي، اليومين هذول يقصر ولا يتم؟ يتم، لأن نحن قلنا ينقطع السفر والترخص إذا رجع إلى وطنه، ثم عرفنا الوطن بأنه مكان المعيشة والاستقرار والأهل والبيت، مستأجر، ملك، إلى آخره، هذا هو وطنه، هذا موطنه. فقول الفقهاء إذا رجع إلى موطنه ينقطع الترخص، ينقطع وما يحتاج نية إقامة، خلاص بمجرد الرجوع، حتى لو سيرجع ويجلس يوما أو يومين مثلا فإنه لا يترخص، لأن سفره انقطع. كيف انقطع السفر؟ برجوعه إلى وطنه. فالوطن الأصلي يتحقق عند أغلب الفقهاء بالإقامة الدائمة، سواء كان في مكان الولادة أو في غيره. والوطن الأصلي يجوز أن يكون واحدا أو أكثر، فبعض الناس يكون له بيت وأهل في بلدتين أو أكثر، فهو يأتي بيته الذي في هذه البلد وبيته الذي في البلد الآخر، وقد يكون له أهل هنا وأهل هنا، فهو مقيم هنا ومقيم هنا، ولا يترخص هنا ولا يترخص هنا، ويعتبر هذا موطنه وهذا موطنه، ولا يترخص إلا في المسافة بينهما. فلو فرضنا واحد عنده بيت في الرياض وبيت في جدة، وقد يكون عنده زوجتان، واحدة في الرياض وواحدة في جدة، هذا ما يقصر في الرياض ولا يقصر في جدة، لا يقصر إلا بينهما، لأن هذا بالنسبة له وطن وهذا بالنسبة له وطن. بعض الناس الآن مثلا عنده بيت، الآن مع توسع الناس وكثرة المال عند البعض صاروا يتخذون بيوت في عدة أماكن، حتى بعض العمال والموظفين الذين يأتون من بلدان أخرى، هو عنده بيت مستأجر هنا وبيت في مصر، وقد يكون بيته الذي في مصر أيضا مستأجر، وقد يكون كلاهما ملك وقد يكون كلاهما مستأجر، لكن عنده بيت هنا وبيت هناك، هذا بيته الخاص، ما هو فندق، بيته مسكن، فهذا لا يقصر في أي منهما ولا يترخص إلا بينهما إذا كان المسافة مسافة سفر. وبعض الأغنياء عنده بيت هنا وبيت مثلا بيت في الرياض وبيت في أبها وبيت في القاهرة وبيت في كازابلانكا، خلاص هذا وين ما راح في أي بلد ينزل فيها له بيت، خلاص اعتبروا مقيما. في كلام ونقاش عند الفقهاء في قضية العقار والأهل، يعني هل يشترط أن يكون العقار الذي له فيه أهل، ولا لو كان فقط عقار يعتبر مقيما؟ فبعضهم يقول لو كان له عقار خاص به يعتبر مقيما، وبعضهم يقول لا، لابد أن يكون أهله في البلد. في بحث المسألة. طيب، الوطن الأصلي إذن يجوز أن يكون واحدا أو أكثر عند الفقهاء، وذلك مثل أن يكون له أهل أو دار في بلدتين أو أكثر، ولم يكن من نية أهله الخروج منها، وإن كان ينتقل من أهل إلى أهل في السنة، حتى إنه لو خرج مسافرا من بلدة فيها أهله ودخل بلدة أخرى فيها أهله فإنه يصير مقيما من غير نية الإقامة، بمجرد الدخول ما دام فيها أهله فقد صار مقيما ولا يترخص. وكذلك من يعمل في بلد وأهله في بلد آخر، أو يدرس في بلد وأهله في بلد آخر، لا يقصر في كلا البلدين عند جمهور العلماء، لأنهما موطن أصلي بالنسبة له. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لا يقصر الصلاة في بلده سواء أقام بها يوما أو أقل أو أكثر، لأنه غير مسافر في هذه الحالة، ولا يقصر الصلاة في محل دراسته على الصحيح من قولي العلماء، فتاوى اللجنة الدائمة، لأنه يقيم إقامة تقطع حكم السفر، ولكنه يصلي، يقصر الصلاة الرباعية التي يصليها في سفره فيما بين بلده ومحل دراسته. هذا طبعا الآن بالنسبة للمبتعثين والذين يسافرون خارج الدراسة، إذا نوى الإقامة هناك انقطع السفر، ولو كان في بلد أجنبي في بلد غير مسلم خلاص صار هذا مكان إقامة. وبعضهم أحيانا يذهب يحضر يعني ماجستير ودكتوراه 5 سنوات، والذي يذهب لدراسة الزمالة في الطب كم سنة الزمالة في الطب، فإذا صار مقيما خلاص، صار له بيت ومكان معيشة وعمل، فصار مستوطنا لذلك البلد. فالفكرة يعني الفكرة هي قضية أن الإنسان ممكن أن يكون له وطنان أو 3 أوطان أو 4، يعني ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا لاستيعاب قضية متى يقصر أو متى يترخص متى لا يترخص التي يذكرها جمهور الفقهاء. ويأخذ حكم الوطن عند كثير من الفقهاء المكان الذي تأهل به وتزوج به، فمن تأهل في بلد وأصبح له فيه زوجة فإنه يعد من أهل ذلك البلد. واحد دخل صنعاء وتزوج بها. هناك من المحدثين في السابق يجي من بغداد إلى مكة إلى صنعاء وشغال على الخط، يعني لأنه يطلب الحديث ويعلم ويكثر الترحال، ومثلا ودخل بغداد كذا 7 مرات، والبصرة، الكوفة، دمشق، مكة، المدينة. وأحيانا يتزوج، يكون مثلا يتزوج في صنعاء ويتزوج في بغداد، له زوجتان. فإذا صار عندهم، عند الفقهاء، أن من تأهل في بلد صار له فيها أهل مستقرون في البلد أنه مكان إقامة وليس بمكان سفر، فيعد إذا دخل بلدته التي فيها أهله مقيما. بناء على هذا انسى موضوع جوازات السفر، خلاص ما له علاقة الآن موضوع الجوازات ولا له علاقة بالجنسيات، لأن هذا بالنسبة عند الفقهاء هذا أيما كانت جنسية وأيما كان جواز سفره، دخل بلد فيها أهل له فهو مقيم، هذه وطن. ذهب إلى بلد أخرى له فيها أهل بيت، هذه وطن، فلا يقصر هنا ولا يقصر هنا، هذا موطن وهذا موطن، هذا مكان إقامة وهذا مكان إقامة. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: إذا تزوج المسافر ببلد أو مر على بلد فيه زوجته أتم الصلاة، لأن الزوجة في حكم الوطن، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد، وبه قال ابن عباس. وينظر شرح مختصر خليل والمغني ما هو الدليل. استدلوا بما رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ذباب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى بمنى 4 ركعات فأنكره الناس عليه، فقال: يا أيها الناس، إني تأهلت بمكة منذ قدمت. الآن وين موطن عثمان؟ المدينة. خلي الموطن الأصلي، الأصلي مكان الولادة، لكن موطنه لما ذهب للحج خرج من المدينة فجأة في منى أتم، استنكروا عليه. قال: أنا لما دخلت مكة تزوجت، فصارت مكة بالنسبة له موطنا. إذن الفهم عنده رضي الله عنه أن من تأهل وتزوج ببلد صار من أهلها وصارت وطنا له ومكان إقامة ولا يترخص فيها. فقضية الجوازات السفر والجنسيات ممكن هنا تسبب إشكالا عند بعض الناس، إلا إذا شرح معنى البلد، بلد الإقامة أو الموطن، على هذا النحو. بعض الناس الآن عنده زوجة في مانيلا وعنده زوجة هنا، خلاص إذا ذهب إلى مانيلا تلك دار إقامة وموطن ولا يترخص فيها، لأن له فيها زوجة في مسكن، وين تعيش الزوجة؟ ما لها مسكن شرعي، معناها له مكان إقامة ومسكن وزوجة وأهل في تلك البلد. حديث من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم مرفوعا لا يصح، ضعفه البيهقي والهيثمي وابن حجر وغيرهم. ولكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم، إذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم. طبعا الأهل خلاص عرفنا تأثير الأهل في الموضوع، ماشية خلاص هذا حلاله، هذه عيشته، هذه عمله، هذا مكان حلاله وعمله ومعيشته ورزقه وكسبه، هذا هو الذي فيه الماشية. وليس المقصود أن واحد يكون عنده مثلا حوش في البر، لأنه هو الآن هنا وحاط الغنم لأنه ما في مكان يحطه في البلد، لكن مقصود مكان فيه ماشيته التي هي رزقه وحلاله ومعيشته ومكان إقامته في ذلك الموضع الذي فيه هذه الماشية. قال: إذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم. رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني في الإرواء. قال المرداوي: لو مر ببلد له فيه امرأة أو تزوج فيه أتم على الصحيح من المذهب، نص عليه. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: كل مكان لك فيه زوجة مستوطنة به أو مقيمة به إقامة تقطع حكم السفر، إذا نزلت عندها في سفرك لا تقصر الرباعية ولا تجمع بين الصلاتين، مجلد 8. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما من له أهلان في الرياض أهل والآخرون في جدة فإن كلا البلدين وطنه، فمتى جاء إلى جدة فقد انقطع سفره، ومتى جاء إلى الرياض فقد انقطع سفره. طيب، يحدث الآن أن كثيرا من الناس بفعل تفاوت فرص العمل والدراسة وتطور وسائل الأسفار وسهولة الذهاب والمجيء يخرج من بلد أهله، بمعنى والده وإخوته، ويذهب إلى مكان آخر للدراسة أو العمل. فماذا يصبح البلد الأصلي الذي خرج منه بالنسبة له؟ البلد الذي فيه والديه أو يعني بقية أقاربه، لنقل الأقارب، فلا يعد موطنا له إذا قدم عليه ولم يجمع الإقامة فيه. خلاص، أنت غيرت مكان إقامتك، أنت ولدت في الرياض في بيت والدك ودرست الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ثم قررت الانتقال إلى المنطقة الشرقية الغربية خارج المملكة للدراسة، أو خرجت في الرياض من الجامعة وجالك وظيفة في تبوك، أبها، الدمام، فتركت الرياض وتركت بيت والدك وغادرت ذلك المكان واستوطنت المكان الآخر وصار لك فيه بيت وأهل، فأنت غيرت وطنك، غيرت موطنك، غيرته، انتقلت عن دار الإقامة الأول وصرت في دار إقامة جديد، وليس بيت أبيك بيتا لك إلا بعد ما يموت وترث، هذه قضية أخرى، الآن هو بيت أبيك. طبعا هو يقول القائل، أنا إذا ذهبت إلى بيت أبي يعني ما يعاملوني أني في فندق يقول هات أجرة، طبعا أنام عندهم. صحيح، لو دخلت أي بلد لك فيها أقارب قريبين جدا ستنام عندهم، لكن هل هذا يعتبر موطنا أو مقر إقامة لك؟ هذه المسألة تحتاج إلى تأمل. وقد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عمن غادر بلد أبيه وبيت أبيه إلى بلد أخرى للعمل أو الدراسة وأقام في البلد الأخرى، فيأتي بلد أبيه للزيارة وصلة الرحم وينام عندهم يوم يومين ثلاثة، هل هو مسافر أو مقيم؟ فقال الشيخ هو مسافر، وليس بيت أبيه بيتا له، خلاص غادر بيت أبيه، كان تحت نفقة أبيه ساكن في بيت أبيه، هذا مكان إقامته، ولد تحت نفقة الأب، استغنى واستقل وغادر إلى بلد أخرى وصار له فيها بيت ومسكن ومستقر وزوجة، خلاص صار الموطن هنا والمستقر والإقامة هنا، فهو إذا ذهب إلى بيت أبيه أشبه الضيف يوم يومين ثلاثة يمشي مثلا، فهذا بيت أبيه ليس بيتا له، وبالتالي ما يعتبر هو مقيما في ذلك المكان. فإن قال قائل في العطلة الصيفية نروح ثلاثة أشهر، نقول هذه قضية أخرى ستنقلنا للمسألة الثانية، وهي ما هي مدة الإقامة في البلد الذي سيذهب إليه التي يعتبر إذا دخل بنيتها مقيما؟ هذه قضية ثانية، ممكن نعتبره مقيم في بيت أبيه بعد ذلك لأنه سيجلس مدة طويلة، لكن حتى نوضح المسألة، من كان سيذهب إلى بلد أبيه يوم يومين ثلاثة فعلى فتوى الشيخ يعتبر مسافرا. طيب لو قال غرفتي سريري، فنقول الآن ما هي المسألة عاطفية، هي أنت الآن أي غرفتك، طيب هم يعني ما تصرفوا فيها، هو سريري، طيب هذا سريرك لا يصيرك مقيما، لا تعتبر به مقيما في المكان البلد، لأنك غيرت مكان الإقامة وانتقلت من بيت أبيك وانتقلت من بلد أبيك وذهبت إلى بلد أخرى، وأنت إذا رجعت إلى بيت أبيك تكون كالضيف، ليس هذا هو مكان إقامتك. طيب لو قال بس أبي مخلينا شقة في العمارة، أيوة هنا الآن غيرنا، إذا طورت المسألة تطلع مسألة أخرى أحيانا، خلاص معناها صار عندك بيت في بلد أبيك، شقة مستقلة وتنزل فيها أنت وأهلك، خلاص إذا صرنا مثل صاحب البيتين في البلدين، فهناك فرق بين المسألتين. لكن هذه المسألة لا يزال فيها في النفس أشياء، طيب لو خلوا لي غرفتي جناح بحمام، يعني المسألة بعض الحالات اللي فيها تحتاج إلى اجتهاد، لكن نحن نتكلم حتى تتوضح الأشياء على الحالات الواضحة، وبعدين ندخل في القضايا المشتبهة الغامضة تحتاج إلى اجتهاد، لكن نتكلم عن واحد ترك مكان إقامة والده وبيت والده وانتقل إلى بلد أخرى تماما له فيها مسكن مستقل وأهل وزوجة وأولاد مكان معيشة ومصدر رزق وإلى آخره. فإذا ذهب يزور أبيه سيزور مثل الضيف، هذه ينبغي أن تكون واضحة. وفي هذه الحالة طبعا يقصر في بلد أبيه ما لم يجمع الإقامة أكثر من 4 أيام على مذهب الجمهور، سندخل في المسألة الثانية بعد قليل إن شاء الله. قال في المستوعب: فإن دخل بلدا فيه والده أو له فيه مال أو دار، طبعا واضح أن هذا مثلا الفقيه لا يعتبر أن مجرد الدار إيش تصير الإنسان مقيما، معناه أنه يعتمد الزوجة. طيب قال: فإن دخل بلدا فيه والده أو له فيه مال أو دار أو بلدا كان وطنا له قديما فانتقل عنه واستوطن غيره لم يمنعه ذلك من القصر. يعني صاحب المستوعب يقول بلد لك فيها مال، لك فيها عقار، كانت سابقا بلدا لك، لا يمنع أن تجلس فيها يوم يومين ثلاثة، ما يمنع من الترخص، لست في حكم المقيم. وفي خلاف في موضوع البيت كما قلنا. لكن لو أخذنا حالة تاجر عنده ممتلكات في بلدان كثيرة، ولنقل أنه عنده مصنع في الصين ومكاتب في طوكيو، الآن هذا لو راح الصين يوم يومين ثلاثة، هل وجود مصنع له في الصين يعني أنه صار مقيما هناك؟ لا. لو راح مكاتبه وشركاته في اليابان هل يعني أنه دخل مكان إقامة؟ لا. فلو جلس يوم يومين ثلاثة عند الجمهور يقصر، لم يمنعه ذلك من القصر، نقله عنه في حاشية روض المربع. طيب، وقد يزول وصف الوطن عن البلد إذا تركها الإنسان ورحل عنها، كأن يتوطن في بلدة أخرى وينقل أهله إليها مضربا عن الوطن الأول وتاركا لسكناه، فإن الوطن الأول يخرج بذلك عن أن يكون وطنا أصليا له ويصبح وطنه الأصلي في مكان إقامته الجديد. فإذا واضح عند الفقهاء أن مكان الإقامة والأهل والمعيشة هو الذي لا يترخص فيه، والمحلات الأخرى أو البلدان الأخرى يعني سواء كانت بلدا قديما ولا كان له فيها أقارب ولا فيها بعض الممتلكات لا يصيرها مكان إقامة. وضربوا مثلا على هذه المسألة قضية تغيير الوطن بحال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من أصحابه رضي الله عنهم، فقد كان المهاجرون بمكة هي بلدهم الأصلي وموطنهم الأصلي ومكان الولادة والذكريات والحنين، وكان لهم بها أوطان أصلية وديار استولى عليها الكفار، ثم لما هاجروا وتوطنوا بالمدينة وجعلوها دارا لأنفسهم انتقض وطنهم الأصلي بمكة، ما عاد وطنا لهم. فلو قلت لأبي بكر وهو في المدينة أين وطنك؟ سيقول المدينة. ومكة يقول أنا انقطعت صلتي بها، خلاص تركتها هجرة اضطرارا رغبة اختيارا، ما دي مسألة ثانية، بس خلاص تركها فارقها، غير العنوان، غير البلد، غير مكان الإقامة. حتى أنهم كانوا إذا أتوا مكة يعني المهاجرين صلوا صلاة المسافرين، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة صلى صلاة المسافرين، مع أنه بنو هاشم ومضارب والأصل والولادة والمنشأ، خلاص غير مكان الإقامة، لم تعد مكة مكان إقامة له. فالمقصود أن المسافر إذا رجع إلى وطنه، لما نقول كلمة وطنه الآن خلاص عرفنا معناها فقهيا، فإنه تنقطع الرخصة عندها، وكذلك إذا مر به أثناء سفره لا يترخص، وتنقطع الرخص من لحظة دخوله لمكان إقامته. قال النووي رحمه الله: وضابطه أن يعود إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السفر. نحن الآن قلنا متى يمتنع الترخص؟ بأمرين: إذا رجع إلى موطنه، الثاني إذا نوى الإقامة مدة معينة في البلد الذي سيذهب إليه. نحن الآن نزلنا في المسألة الأولى وهي إيش؟ إذا رجع إلى وطنه. طيب ما المقصود بالوطن؟ عرفناه. يقول النووي: وضابطه يعني المسافر إذا رجع إلى وطنه انتهى الترخص، أن يعود إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السفر منه، يعني لقضية العمران والمباني والمأهول بالسكان، فبمجرد وصوله تنقطع الرخص. وكذلك لو كان المطار في البلد، في بلد إقامته، لو رجع إلى المطار محطة القطار، الشاطئ، الساحل، الميناء، خلاص انتهى الترخص. قالوا سواء دخل وطنه للإقامة أو للاجتياز أو لقضاء حاجة عند جمهور العلماء، ما دام هذا مكان الإقامة لو رجع إليه ما في ترخص. المالكية رخصوا للمجتاز بوطنه أن يترخص إذا لم يعزم الإقامة ولم يقصد سوى العبور. وهذه رواية عن أحمد قال في الإنصاف: لو مر بوطنه أتم مطلقا على الصحيح من المذهب ونص عليه، وعنه يقصر إذا لم يكن له حاجة سوى المرور. الحين لو واحد من أهل الرياض ذهب إلى الدمام وبعد ذلك سيذهب إلى جدة أو إلى القصيم، طريقه إلى جدة أو القصيم سيمر بالرياض، هو أهل من أهل الرياض، مكان إقامته في الرياض، فذهب من الدمام مخترقا الرياض إلى القصيم، وهو مخترق الرياض ومجتاز الرياض لو دخلها، لأنه ممكن لها طريق خارجي ما تدخل فيها، هذه واضحة. هذا دخل وسط الرياض، خرقها، اجتازها مخترقا بها، وهو يجتازها وهو مجتاز الرياض رايح إلى القصيم ولا جدة ولا الطائف، حان وقت الصلاة، ففي مسجد في الرياض سيقصر أم يتم؟ على قول الجمهور يتم، على قول المالكية يقصر. ليش؟ الجمهور عندهم خلاص إذا دخلت مكان إقامتك ولو مجتازا لا تترخص، لو ناوي تجي ساعات لا تترخص، وبالتالي ما تفطر في نهار رمضان ولا من رخص السفر. ولو دخلت وقت صلاة الجمعة مجتاز وأذن الجمعة فتجيب، أذن نداء الخطبة فتجيب. هذه المسألة ستنشأ عنها مسائل، وهي مثلا لو واحد من سكان الرياض استقل طائرة من جدة، هو في جدة ذهب إلى جدة وسيسافر إلى الخارج، والطائرة ستنزل في مطار الرياض وتطلع إلى الخارج، فلما ينزل في مطار الرياض إذا كان مطار الرياض داخل البلد هل سيترخص في المطار؟ عند الجمهور لا، لأنه هو من أهل الرياض. وعند المالكية عرفنا، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: رجل سافر بالطائرة والمطار خارج البلد، وركب الطائرة فأخذت الدورة فمرت من فوق وهو يصلي، واحد يصلي في الطائرة، طيب هو من أهل الرياض وهو جاي من جدة وهو رايح في سماء الرياض، قبل ما يوصل لسماء الرياض كان في التشهد يصلي ركعتين، طيب هل يلزمه الإتمام ولا الطيار يقول نمر الآن في سماء الرياض؟ الشيخ هنا وافق المالكية، قال هل يلزمه الإتمام لأن الهواء تابع للقرار، يعني كأنك اجتزته بالبر، كأنك اخترقت الرياض بالسيارة. قال الظاهر لي أنه لا يلزمه الإتمام، لأن هذا المرور مرور سفر عابر وليس مرور استقرار وانتهاء سفر، ثم إن المدة في الغالب تكون وجيزة، يعني يمكن 3 دقائق طلعت برا الرياض. فهنا ممكن يظهر فرق بين المجتاز ببلده برا والمجتاز ببلده جوا، فيقال المجتاز بلده برا قول الجمهور ما تترخص إذا دخلت ولو مجتازا، وإذا واحد بالجو يعني الشيخ، وهذه عد فائدة فتاوى العلماء المعاصرين، قضية الطائرة وسرعة الطائرة والاجتياز في المجال الجوي، إنها يعني ما يمنع، يقول الظاهر لي أنه لا يلزم الإتمام، فيعني وافق المالكية في قولهم نظرا لإيش؟ أنه السرعة والمجال الجوي اعتبارات. طيب وصلنا إلى السبب الثاني، وهو انقطاع السفر بأن ينوي الإقامة في مكان مدة معينة، هذا ما سنأتي عليه مشيئة الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.